الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الرابع عشر من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد اختلفوا في هذا الشأن، فقيل أول من بناه الملائكة، وقيل أول من بناه آدم، وقيل أول من بناه إبراهيم عليه السلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الملائكة بيّنوا مكانه، وآدم وضع أسسه وأركانه، وإبراهيم رفع بنيانه، تجتمع به الأدلة. وأما ما جاء أن بين المسجد الأقصى وبين المسجد الحرام 40 سنة، والمشهور أن المسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام، فالذي يظهر أن وضع المسجد الأقصى ابتداء كان بينه وبين بناء الكعبة المشرفة 40 سنة. فإما أن يكون آدم الذي بنى الكعبة ثم بنى بعدها بيت المقدس 40 سنة، وإما أن يكون إبراهيم الذي بنى الكعبة ثم بنى بيت المقدس بعدها 40 سنة. أما القول بأن سليمان هو الذي بنى بيت المقدس فبينه وبين إبراهيم زمن كثير، لكن لعله جدد البنيان، والله المستعان. إن أول بيت معظم وضع للناس للذي ببكة، بني للذي ببكة وهي مكة، قيل سميت بكة للاجتماع، وقيل لأنها من أرادها بسوء لحقه الهوان والذل والهلكة. ويستدل على هذا بقول العربي بكة الفاجر، بكي بكى ولا تبكي مدحجا وعكا، لكن هي لا تبك بنفسها وإنما هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا قولهم في معنى بكة. ولها أسماء غير هذا، مكة وبكة والبلدة والبلد والحرم وأم القرى والقرية وغير ذلك من الأسماء. وجميع أسمائها تدل على معاني، ليست أسماء مجردة أو جامدة، وإنما هي أسماء تدل على معاني. فأم القرى لأن مرجع القرى إليها جميعا، والبلدة من حيث شهرة هذا البلد على غيره، حتى صار الألف واللام عند العرب للعهد الذهني أو للعهد الذكري، للعهد الذهني أقرب. إذا قيل لك القرية يتبادر إليهم في الزمن المتقدم مكة، البلدة البلد، وهذا البلد الأمين، مثل المدينة الآن. كم هي المدن في الدنيا؟ كثيرة جدا، لكن إذا قيل لك المدينة ماذا يكون المتبادر عندك؟ أي مدينة يا أخوة؟ مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بدون إضافة، المدينة. أين ذهبت؟ المدينة. ما يقول أحد مدينة الغيضة ومدينة المكلا، يذهب أهله إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه. والحديث في مسلم. فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينزل بهم من الحوادث وعما يدور في أذهانهم من الأمور الدينية، وربما سألوه عن بعض الأمور الدنيوية، وفيه دليل من دلائل النبوة، فإن الله عز وجل أطلع نبيه على أن أول بيت وضع لعبادة الله هو المسجد الحرام، وربما سمي بمسجد الكعبة إلى غير ذلك، وربما أطلق عليه الحرم من باب التغليب، وإلا فالحرم أعم من المسجد الحرام. فالحرم يحوي مكة ويحوي المسجد، وفيه كثير من المساجد، لكن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن الصلاة تضاعف حتى في غير مسجد الكعبة، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الحرام. قال وقد قال الله عز وجل وأهله حاضر المسجد الحرام، أي مكة، لكن حديث ميمونة يرد هذا الاستدلال، صلاة في مسجد الكعبة. وأما إذا أطلقنا على الحرم جميعه مسجد، هذا يشكل عليه إشكالات، لا يجوز جماع المرأة داخل المسجد، ولا يجوز قضاء الحاجة داخل المسجد، ولا يجوز البيع والشراء داخل المسجد. فإذا أطلقنا أن الحرم كله مسجد حرام تدخل عليه تلك الإلزامات، ولا قائل بجواز ذلك في أحد المساجد، وإنما معنى الآية وأهله حاضر المسجد الحرام، أي قريب من المسجد الحرام، وإلا فالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فإما أن يحمل على ظاهره أنه كان في تلك الليلة في المسجد الحرام بات فيه، فجاءت الملائكة وعري جاء جبريل وعري به من المسجد الحرام، أو على القول بأنه كان في بيت أم هاني، لا يلزم أن نقول بيت أم هاني كان في المسجد أو هو من المسجد، لا، لكن نقول المراد به قرب المسجد الحرام، لكن المعنى الأول أصرح. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى القول بتنوع الإسراء من أجل الجمع، أسري بهم بيت أم هاني، أسري بهم المسجد الحرام، أسري بهم كذا. هذا بارك الله فيكم. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، سمي بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام، فهو في أقصى الشام في فلسطين. قال قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا على مقتضى ذلك الحديث، فإن الفضل فيه، أهم شيء أن تأتي بالصلاة في وقتها وحيث نادى بها، فهذا هو من الفضل العظيم الذي امتن الله عز وجل على عباده المؤمنين. ولما نذرت بعض النساء أن تصلي في المسجد الأقصى، أمرتها ميمونة رضي الله عنها أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصلي في المسجد الحرام، ما تحتاج إلى أن تسافر إلى ذلك المسجد، والفضيلة حاصلة، فإن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة بل أفضل على ما جاء في بعض الروايات، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة بل أفضل على ما جاء في بعض الروايات، والصلاة في المسجد النبوي الذي تقدم، والصلاة في المسجد الأقصى جاءت أحاديث على أنها 500 صلاة، لكن فيها كلام، والثابت أنها 250 صلاة. هذه الأحاديث أثبت من الأحاديث التي فيها 500 صلاة، كما هو ترجيح جمع من أهل العلم، والله المستعان. والمسجد الحرام له خصائص ليست كبقية المساجد، منها جواز شد الرحل إليه، ومنها أن الكعبة فيه ويطاف وليطوف ببيت العتيق، ومنها أنه لا يجوز أن يدخله المشرك بخلاف بقية المساجد، يجوز أن يدخل المشرك أي مسجد غير المسجد الحرام، فقد دخل المشركون أو كثير منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده ولم يمنعهم من ذلك، بل ربط ثمامة بن عثمان رضي الله عنه قبل إسلامه في مسجده، كان كالسجن له. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا دليل على وجوب الحج وأنه من أركان الإسلام. ولله على الناس أي وجوبا، حج البيت أي قصد البيت، فالحج في اللغة القصد والزيارة. من استطاع إليه سبيلا، والسبيل فسر بالزاد والراحلة، وزاد بعضهم وأمن الطريق، 3 أشياء. الزاد له ولأهل بيته، ما يقول خلاص أنا معي فلوس وربما أهل بيته ما معهم ما يأكلون، ما يصلح، لابد أن يكون معه من الزاد ما يكفيه ويكفي أهل بيته حتى يرجع إليهم، أو يكون عنده وجه يأخذ أهل بيته به، المهم ألا يلحقهم الضرر. والراحل ما يركب عليه حتى يتقي تعب الطريق، وأمن الطريق من القطاع، أو كذلك حتى ما يتعلق الآن بالحج بغير تصريح، قد يؤدي إلى مسكه، قد يؤدي إلى سجنه، قد يؤدي إلى تغريمه. فنقول الذي ما عنده استطاعة لا يجب عليه الحج. فمثلا الآن قد يكون عندك 5000 ريال سعودي لكنك لا تستطيع الحج، لأن الوكالة تحتاج إلى 12000 ريال، وبعد هذا المبلغ تحتاج إلى 3000 إلى 5000 إلى 4000 على قدر نفقتك، ثم تحتاج إلى أن تضع لأبنائك ما يحتاجون إليه من النفقة لطعامهم وما يتعلق به من الضروريات كإيجار البيت والعلاج ونحو ذلك. فربما لا يجب الحج إلا على من بلغ لديه المال مبلغا كثيرا، والله المستعان. ومع ذلك لو حج بغير تصريح حجه صحيح، لو تمكن من الحج بغير تصريح حجه صحيح، لكنه مغامرة، مغامرة، ربما يحرم من دخول الكعبة لسنوات، ربما يغرم، ربما يسجن. والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو سلك الناس هذا المسلك الشرعي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما حصل هذا الضرر العظيم الذي يحصل على كثير من الناس، بل ربما بعضهم يكون راغبا في الحج، إذا مسكوه يرجع متندم على الطاعة التي عملها ويبقى متحسر، ضاعت إقامتي من أجل هذا الحج، وربما تسخط، ما كلفه الله، ما كلفه الله. أيضا كثير ممن يحج بدون تصريح يبقى في قلق وخوف، إذا رأى العسكري ربما يرتعد ويتخوف ويبقى هكذا في حال بقائه داخل المسجد، ربما إذا خرج لقضاء الحاجة مسكوه بصموه، يعني أمور كثيرة الله المستعان. وهم ما عندهم مثلا يعني كهانة في معرفة الذي يحج بدون تصريح، إلا أن الإنسان يعرف في وجهه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. يعني هو يمشي وهو متخوف يتلفت هكذا وهكذا وهو يشك فيه فيقول بصم، معه جهاز العسكري في يده، أول ما تضع بصمتك إن لم تكن من أصحاب الحج الرسمي مباشرة يظهر أنك دخلت بالتهريب، وعند ذلك بعضهم يتركه لكن بعد الحج تذهب إلى تجديد الإقامة تصل أنك قد بصمت مخالفة حج أو غير ذلك من الأمور، وبعضهم يأخذونه مع إحرامه فيلزمه إن لم يكن قد اشترط دم الإحصار. كثير من الناس يجهلون مثل هذه الأحكام مع أنه يلزمه إذا لم يكن قد اشترط وحيل بينه وبين الحرم عند ذلك دم الإحصار، فإن احصرتم فمستيسر من الهدي والله المستعان. ونسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير، لكن هذا من باب بيان ما يسمى بالاستطاعة، الزاد والراحلة وأمن الطريق، جاءت فيها آثار كثيرة في تفسيرها بذلك، بعضهم سيحسنها بمجموعها وبعضهم ربما لا يثبتها. نكتفي بهذا، وما يتعلق بالحديث سنقرأه في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.